بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم معنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق بيان أهمية الباب الذي شرعنا فيه، وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتقدم أيضا مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، ثم تطرقنا إلى الحديث عن عبادة الرجاء، وختمنا الدرس ببيان معنى المكر ومعنى القنوط وأنواع المكر ومتى يطلق في حق الله تبارك وتعالى، والحالة التي يكون فيها محمودا، يعني إطلاق المكر في حق الله، والحالة التي يكون فيها مذموما. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتدارس معا الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألتين، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا نظرنا في الباب سنجد أيها الإخوة أن المؤلف ساق أدلة خاصة، وهذه الأدلة من القرآن ومن السنة. ذكر دليلين من القرآن، وذكر أيضا دليلين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشرع في قراءة كلام الشارح رحمه الله تعالى وما قرره في ذكر هذه الأدلة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب اشتمل على موضوعين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفا نقيض. واستدل المؤلف للأول بقوله تعالى: أفأمنوا.
هذا دليل الأمر الأول، وهو الأمن من مكر الله، دليل النهي عن هذا الأمر والمنع منه. نعم.
واستدل المؤلف للأول بقوله تعالى: أفأمنوا. الضمير يعود على أهل القرى، لأن ما قبلها قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقوله وهم نائمون يدل على كمال الأمن، لأنهم في بلادهم، وأن الخائف لا ينام. وقوله ضحا وهم يلعبون يدل أيضا على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش، وما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء.
الاستفهامات التي في قوله عز وجل: أفأمن أهل القرى، أو أمن أهل القرى، أفأمنوا مكر الله، هذه كلها استفهامات، ما المراد من إرادها؟ نعم.
فهم نائمون وفي رغد.
لا، أعد. والاستفهامات،
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء. فهم نائمون وفي رغد، ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهو، ذاكرون لترفهم، غافلون عن ذكر خالقهم، فهم في الليل نوم وفي النهار لعب. فبين الله عز وجل أن هذا من مكره بهم، ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله، ثم ختم الآية بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يمن الله عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية، أطعمك من جوع وآمنك من خوف وكساك من عري، فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله، بل أنت خاسر، لأن هذا من مكر الله بك.
وهذا أيها الإخوة البيان من المؤلف والشارح رحمه الله تعالى في وصف حال هؤلاء، فيه بيان أن الحامل لهذا الصنف على الأمن من مكر الله على البقاء على المعصية وعلى الإقامة على المخالفات الشرعية التي تصدر منهم مع توافر النعم المتنوعة وتواليها عليهم هو ماذا؟ هو الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، والأمن من عذابه وعدم الخوف منه. هذا الذي دفعهم على الاستمرار على ما هم عليه من اللهو والإقامة على المعاصي والغفلة عما يريده الله تبارك وتعالى ويرضاه منهم. وهذا أيها الإخوة كما نبه أهل العلم هو الاستدراج، هو الاستدراج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فإنما هو استدراج. وهذا الحديث ترون يعني شرح طرقه والحكم عليها في السلسلة الصحيحة برقم 413. وقد أشار أيها الإخوة أحد السلف إلى هذا المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهو قوله: فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية، أطعمك من جوع وآمنك من خوف وكساك من عري، فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله، بل أنت خاسر، لأن هذا من مكر الله بك. أقول جاء عن بعض السلف وهو عمر بن ذر رحمه الله تعالى أنه قال: آنسك جانب حلمه، أي حلم الله عز وجل، فتوثبت على معاصيه، أفأسفه تريد، أي انتقامه وغضبه سبحانه وتعالى، أفأسفه تريد، أما سمعته يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا انتقمنا منهم. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما، وإسناده حسن كما أفاده بعض طلاب العلم. نعم تفضل.
قوله: إلا القوم الخاسرون، الاستثناء للحصر، وذلك لأن ما قبله مفرغ له، فالقوم فاعل والخاسرون صفتهم. وفي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، دليل على أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، ومنه ما جاء في الحديث: الحرب خدعة. فإن قيل،
وهذا أيها الإخوة المبحث الذي ذكره المؤلف هنا، تقدم بيانه بالتفصيل في الدرس السابق، ولذا سنقرأه قراءة. نعم.
فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومثل قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله. ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله بها، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها مطلقا، لأنها ذم بكل حال، إذ إنها مكر في موضع الائتمان وهو مذموم. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وأما الخداع فهو كالمكر، يوصف الله به حيث يكون مدحا، لقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. ويستفاد من هذه الآية: أولاً، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرها، وهي القيام بطاعة المنعم، فإذا لم تقم بها مع توافر النعم فاعلم أن هذا من مكر الله.
وهذه الجملة أيها الإخوة فيها بيان معنى الأمن من مكر الله وصفته، وأن الأمن من مكر الله جل وعلا معناه عدم شكر النعم، وذلك بعصيان الله تبارك وتعالى فيها مع توافرها، ثم أخذ رب العالمين بها، أخذ رب العالمين جل وعلا هؤلاء بهذه النعم. إذن الأمن من مكر الله معناه عدم شكر الله جل وعلا على النعم التي أنعمها على عباده، وذلك بعصيانه تبارك وتعالى في هذه النعم، ثم أخذه تبارك وتعالى بها من عصاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وهذا تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا، ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذا هو معنى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. نعم.
ثانيا، تحريم الأمن،
أي مما يستفاد من الآية. ثانيا، نعم،
ثانيا، تحريم الأمن من مكر الله، وذلك لوجهين: الأول، أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. الثاني، قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم، هذه الآية أيها الإخوة كما تعودنا في الدروس السابقة عند كل نص يذكره المؤلف نأخذ إجمال ما ذكره رحمه الله مع بيان مباحث أخرى. هذه الآية أولا من حيث الإجمال ما معناها؟ نقول: المعنى الإجمالي للآية أن الله جل وعلا، أو نقول في هذه الآية، إنكار على أهل القرى وتعجب من حالهم، وهم قد ارتكبوا أسباب سخط الله تبارك وتعالى، وأتوا بما يوجب هلاكهم، كيف يأمنون عذاب الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ قال ابن كثير: أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال غفلتهم. انتهى كلامه. ف فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ماذا قال الشارح هنا؟ قال الشارح: فالذي يمن الله عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. وفي قوله أيها الإخوة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيه تهديد ووعيد شديد وتخويف من الله لعباده أن يعملوا بمعصيته تبارك وتعالى مع الأمن من مكره. لذا قال عمر بن ذر رحمه الله تعالى: أيها الناس أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل، أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل، فإن الله تعالى لا يؤمن مكره إذا عصي، فإن الله لا يؤمن مكره إذا عصي. ومكره كما قال ابن كثير عند قوله أفأمنوا مكر الله، أي بأسه ونقمته وقدرته وأخذه إياهم في حال غفلتهم. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده حسن. هذا معنى الآية من حيث الإجمال. ما دلالة الآية؟ على ماذا تدل الآية؟ تدل الآية أيها الإخوة وهي قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون على وجوب الخوف من الله تبارك وتعالى، على وجوب الخوف من مكر الله نقول أفضل، تدل الآية على وجوب الخوف من مكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله وصف الآمنين من مكره بأي شيء؟ بالخسران. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا دليل على تحريم الأمن من مكر الله وعلى منعه وعلى لزوم ضده. ما هو ضده؟ الخوف من مكر الله جل وعلا. هذه دلالة الآية. أين الشاهد من الآية للباب؟ الباب الحديث عن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الشاهد الآية بتمامها: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالآية بتمامها شاهد. طيب، المسألة التي تليها: ما هو وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية على تحريم الأمن من مكر الله وعلى وجوب ضده وهو الخوف من الأمن من مكر الله؟ كيف نستفيد هذا من الآية؟ بيّن هذا الشارح رحمه الله، بيّنه الشيخ رحمه الله عند فوائد الآية في الفائدة الثانية. قال: تحريم الأمن من مكر الله وذلك لوجهين. هذا وجه الدلالة من الآية على تحريم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. الوجه الأول: قال أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. إذن الأمر الأول هو الإنكار على من أنعم الله عليه بالنعم من الأمن من عقوبة الله جل وعلا مع الإقامة على المعاصي، فالله أنكر عليهم هذا. مرة أخرى نقول: الوجه الأول الإنكار على من أنعم الله عليه بالنعم من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى مع الإقامة والاستمرار على المعاصي. أخرج الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى إسماعيل بن رافع رحمه الله قال: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، يذنب ويسيء ويستمر والعياذ بالله فيما لا يرضي الله، ثم يرجو ما يرجوه المحسن، وهذا لا شك أنه غرور والعياذ بالله. وهذا الأثر طبعا ذكره السيوطي في الدر المنثور، لأن الأصل وهو التفسير ليس بموجود كله، أعني تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهو موجود في المجلد السادس صفحة 487 طبعة عالم الكتب، وهي الطبعة المعتمدة الآن في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله تعالى. طيب، الوجه الثاني من أوجه تحريم الأمن من مكر الله، قال الشارح: الثاني قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن نقول الوجه الثاني وعيد الآمنين من مكر الله ووصفهم بالخسران، هذا الذي نستنبطه من الآية، لأن هذا وعيد وتخويف وتهديد من رب العالمين. وعيد الآمنين من مكر الله جل وعلا ووصفهم بالخسران: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الوصف، أعني الخسران، لا يكون إلا على ارتكاب محرم أو ترك لواجب، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر السيوطي في الدر المنثور أيضا في المجلد السادس صفحة 486 فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة قال: كتب رجل إلى صاحب له: إذا أصبت من الله ما يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآثار يعني تدل على هذه الاستنباطات التي ذكرها أهل العلم. طيب، المسألة التي تليها: ما هي مناسبة الآية للباب؟ ما هي الصلة والعلاقة بين الآية وبين الباب؟ هذه الآية أيها الإخوة أوردها المؤلف للتنبيه على الخوف من الله تعالى ومراعاة حدوده عند توالي النعم، والحذر من معصيته مع الأمن من عقوبته. هذه هي المناسبة، أن المؤلف أورد هذه الآية للتنبيه على وجوب الخوف من مكر الله تبارك وتعالى ومراعاة حدوده عند توالي نعمه على عباده، والحذر من معصيته عز وجل مع الأمن من عقوبته. وهنا فائدة هامة أخواني تتعلق بخوف أهل الإيمان على أنفسهم من مكر الله. يقول العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية التي معنا، آية الباب، قال: وهذه الآية الكريمة فيها التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن، فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. انتهى كلامه، يعني ما دامت روحه تجري في جسده فليس على يقين من السلامة. وهذا الكلام أيها الإخوة من العلامة ابن سعدي رحمه الله فيه التنبيه على ضرورة الجمع بين الخوف من الله وعدم الأمن من مكر الله، وهذا أمر لابد أن نتنبه له، وأنه كما قال العلامة ابن سعدي هنا: لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب معه من الإيمان، وعليه كذلك أن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر إلى آخر كلامه. السلام. وهذه الحالة التي نبه عليها العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى فيما ينبغي على أهل الإيمان، وصف ابن القيم رحمه الله تعالى حال أهله، أي حال أهل الإيمان مع الأمن من مكر الله، كيف هو حالهم؟ ذكر هذا رحمه الله في الفوائد في صفحة 239 من الطبعة الجديدة. قال رحمه الله: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاءهم لرحمته. قال: والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غره. قال: وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه، أي عن الله، وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم، أي الله عز وجل، وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به، وذلك مكر. انتهى كلامه. وهذا أيها الإخوة الوصف من ابن القيم لحال أهل الإيمان، يدعو المسلم إلى أن يراعي قلبه وأن يجتهد في تحقيق الخوف من الله تبارك وتعالى على الوجه الذي أراد الله جل وعلا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إفراط ولا تفريط، لكن عليه أن يتنبه لمثل هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، حتى لا يدخل في الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، ولا أيضا أن يدخل في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فيرد السؤال هنا: ما سبب الأمن من مكر الله؟ ما الذي يدعو المرء إلى أن يقع في الأمن من مكر الله؟ أجاب عن هذا السؤال العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه العظيم القول السديد في مقاصد التوحيد، القول السديد في مقاصد التوحيد، حيث قال رحمه الله: وللأمن من مكر الله سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني قال: أن يكون العبد جاهلا، أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام عظيم أيها الإخوة، لابد يعني أن يقف طالب العلم عليه وأن يكرر النظر فيه. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. ننتقل الآن إلى الآية الثانية.
وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من رحمة الله، واستدل المؤلف له بقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه. من اسم استفهام لأن الفعل بعدها مرفوع، ثم إنها لم يكن لها جواب. والقنوط أشد اليأس، لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل بحيث يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه.
وهذا تقدم معنا في اللقاء السابق معنى القنوط من رحمة الله عز وجل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة يعني تقريب لهذا المعنى حبذا يرجع إليه، وهو موجود في الفتاوى 16 صفحة 20، فحب ذا لو يرجع إليه لأن فيه تقريب لهذا التعريف. نعم.
قوله: من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه. قوله: إلا الضالون، إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، والضالون فاعل يقنط، والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، والضال فاقد الهداية، التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه مع أنه سبحانه قريب الغير.
قريب الغير. نعم.
مع أنه سبحانه قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
أزلين، أزل على وزن كتف، كتف، والمقصود هنا الشدة التي تنزل بالعبد. نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة ذكر هنا المعتني بإخراج الكتاب من الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم قد أخرجوه، والحديث فيه كلام يطول من حيث إسناده وبيان طرقه، وأيضا في بعض ألفاظه شيء ترونها مفصلة في السلسلة الصحيحة برقم 2810. نعم.
وأما معنى الآية فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام عليم قال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، وذلك من وجهين.
ممكن نضع عنوانا جانبيا: حكم القنوط من رحمة الله عز وجل.
الأول أنه طعن في قدرته سبحانه، لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. الثاني أنه طعن في رحمته سبحانه، لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه، ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منها، فنجاه الله سبحانه إما بعمل صالح سابق، مثل ما وقع ليونس عليه السلام، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أو بعمل لاحق، وذلك كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وليلة الأحزاب، وكذلك أصحاب الغار. وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته. فالأمن من مكر الله ثلم في جانب الخوف، والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء.
نعم، مما سبق أيها الإخوة في شرح الشارح رحمه الله تعالى يتبين لنا أولا من جهة المعنى الإجمالي للآية. قرر الشارح رحمه الله أن هذه الآية جاءت في سياق بشارة الملائكة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم بغلام عليم، فأجابهم أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العظيم الدال على كمال العلم بالله عز وجل، والدال على كمال العلم بقدرة الله تبارك وتعالى، والعلم بعظمة رحمته جل وعلا. فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المعنى قال الشارح، والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. ومن يقنط يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا يستبعد، المعنى لا يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه إلا من؟ إلا أهل الضلال. أهل الضلال عن ماذا؟ عن الحق الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا يستبعدون؟ لسوء ظنهم بالله جل وعلا، وجهلهم بكمال قدرته تبارك وتعالى، وأيضا جهلهم بكمال رحمته سبحانه وتعالى بعباده. أما من هداهم الله عز وجل ووفقهم وأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، ووفقهم لرجاء فضله سبحانه والوثوق برحمته جل وعلا وما له سبحانه من الكمال في الأسماء والصفات والأفعال، فإن القنوط من رحمته سبحانه وتعالى بعيد كل البعد عنهم لكمال معرفتهم بربهم، ومعرفتهم أيضا بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لكشف الكرب وإزالة الشدائد، وهذا من رحمة الله. هذا معنى الآية إجمالا. دلالة الآية أيها الإخوة، تدل الآية بمنطوقها على أن القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى من صفات من؟ الضالين. وتدل بمفهومها على أن رجاء رحمة الله والوثوق بفضله من صفات المهتدين. وتدل أيضا على تحريم القنوط من رحمة الله. لماذا؟ لوصف الله تبارك وتعالى المتصفين بالقنوط من رحمته بأي شيء؟ بالضلال. لوصفه عز وجل المتصفين بالقنوط من رحمته بالضلال. أين الشاهد من الآية للباب؟ الشاهد الآية بتمامها، وكلها تدل على الباب. وجه الاستشهاد والدلالة من الآية على تحريم الأمن من تحريم القنوط من رحمة الله عز وجل، ووجوب ماذا؟ ووجوب رجاء ما عنده. أين وجه الدلالة؟ كيف الإنكار؟ زيد، وأيضا في وجه دلال ثاني. نقول وجه الدلالة على تحريم القنوط من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة من وجهين. الوجه الأول الذي أشار إليه الأخ غسان أن الله تبارك وتعالى وصف أهل القنوط من رحمته بالضلال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا الوصف يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن هذا العمل ومنعه لما فيه من الوعيد، فهذا فيه وعيد، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الوجه الثاني نبه عليه وذكره الشارح، وهو لما يترتب على الاتصاف بالقنوط من رحمة الله من سوء الظن بالله، وذلك من وجهين. قال الوجه الأول أنه أي القنوط من رحمة الله طعن في قدرته سبحانه، لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لن يستبعد شيئا على قدرة الله، فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما كانت هذه الشدة، مهما عظمت المصيبة، مهما كبر الذنب، فليس بعزيز على رب العالمين أن يغفره، وليس بكبير عليه سبحانه وتعالى أن يمحوه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه طعن في رحمته سبحانه وتعالى، لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله. من هنا كما قال الشيخ لهذا كان القانط من رحمة الله طالا، لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد فرج الله تبارك وتعالى عنه مهما كبر المصاب عنده ومهما عظمت شدته، فهو لا يستبعد رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الوجه الثاني من الأوجه الدالة على تحريم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. ما مناسبة الآية للباب؟ مناسبة الآية للباب كما قرر أهل العلم ما فيه من التنبيه عن الآية لما فيها من التنبيه على تحريم القنوط من رحمة الله ومنافاته عين القنوط لكمال التوحيد، ولما فيها أيضا من وجوب الاتصاف بضد هذا العمل وهو القنوط، وهو ماذا؟ رجاء رب العالمين والطمع في فضله عز وجل. هذه مناسبة الآية للباب. هنا مسألة أيضا وهي سبب القنوط من رحمة الله، ما الذي يجعل المرء يقنط والعياذ بالله من رحمة رب العالمين ويستبعد فرجه عز وجل؟ نبه أو أجاب عن هذا العلامة ابن السعدي أيضا رحمه الله في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، حيث قال رحمه الله: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. قال: وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة النصوح. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال: أن يقوى خوف العبد بباجنة يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف قال إرادته فييأس من الرحمة. قال: وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأقول في هذا ما قلته في سابقه، أعني عند ذكري سبب الأمن من مكر الله. هذا كلام عظيم أيها الأخوة، لابد أن يعيد النظر فيه طالب العلم لحاجته هو إليه أولا، ثم لحاجة من حوله إليه ثانيا، كما سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس. طيب، ما مناسبة هذه الآية وصلتها بما قبلها؟ الآن تلاحظون المؤلف أورد ماذا؟ قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم أتبعها بالآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الأولى ماذا فيها؟ تحريم ماذا؟ الأمن من مكر الله، وفي ضمنها ماذا؟ وجوب الخوف من مكر الله، وجوب الخوف من الأمن من مكر الله. الثانية ماذا فيها؟ تحريم القنوط من رحمة الله، وفي ضمنها وجوب رجاء رب العالمين والطمع في فضله. إذن هناك تناسب بين الآيتين. ما هو؟ قال أو نبه صاحب فتح المجيد رحمه الله أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا. ماذا يعني؟ يعني جامعا بين الخوف وبين الرجاء، يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته. لذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله في ختام كلامه على الآية الثانية ماذا قال في آخرها؟ قال: وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى الله بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته. فالأمن من مكر الله ثلم في جانب ماذا؟ الخوف. والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء. بهذا ينتهي الكلام على الآية الثانية. ننتقل إلى الأحاديث.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في تخريجه، تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر من خرج الحديث ولا ذكر؟ هل عنده شيء؟ ما في، من لم يذكر؟ طيب، نقول هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البزار في مسنده كما في كتاب كشف الأستار، كشف الأستار عن زوائد البزار الهيثمي، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، والطبراني كما في مجمع الزوائد من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس. قال ابن كثير رحمه الله عن إسناده: في إسناده نظر، والأشبه يعني الأقرب والأشبه أن يكون موقوفا. وحسن إسناده العراقي، طبعا قول ابن كثير والأشبه أن يكون موقوفا يعني على من؟ على ابن عباس، يعني من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، وكذلك الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. ووثق رجاله الحافظ الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد. والأقرب والله أعلم أن الحديث يعني في درجة القبول والاعتبار، وأنه حسن، وأن الصواب والله أعلم ما ذهب إليه الحافظ العراقي السيوطي والشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، والله أعلم. طيب، المسألة الثانية نقرأ شرح الحديث من خلال كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، جمع كبيرة، والمراد بها كبائر الذنوب، وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر.
اكتبوا عنوانا جانبيا أقسام الذنوب.
وقد دل على ذلك القرآن، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والكبائر ليست على درجة واحدة، فبعضها أكبر من بعض.
نعم، ممكن عنوانا جانبيا يقال تفاوت الذنوب الكبائر، تفاوت الذنوب الكبائر. فالكبائر لا شك متفاوتة، فالشرك بالله جل وعلا هو أعظمها، وأيضا قتل النفس من الذنوب الكبيرة، فهو أعظم من مجرد الكذب والعياذ بالله أو القذف ونحو ذلك. نعم.
واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة؟
أقوال أهل العلم في الكبيرة، أقوال أهل العلم في الكبيرة، هل هي معدودة تعد ومحصورة، أم هي محدودة يعني بحد معين وضابط معين؟ نعم.
واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة، وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك، وقيل إنها محدودة، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه. وهذا واسع جدا، يشمل ذنوبا كثيرة.
نعم، وهذا هو الصواب، أن الكبائر محدودة، أي بحد معين وضابط. فالكبائر هي ما ورد عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا باختصار ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كما ذكر الشارح عن شيخ الإسلام. ثم يعني شرح الشارح رحمه الله كلام شيخ الإسلام، وهو أنه عن شيخ الإسلام ممن حد الكبائر، فهو يشرح كلامه. نعم.
ووجه ما قاله أن المعاصي قسمان: قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد،
يذكر
ولم يذكر عليه وعيد.
نعم، هذا ضابط إيش؟ الصغائر. فالصغائر يقال في حقها ما لم يرد عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، هذه هي الصغيرة أو الذنب الصغير، فما لم يرد عليه حد في الدنيا أو وعيد وعقوبة في الآخرة فهو من الصغائر. نعم.
فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة، والوضوء من تكفير الخطايا، فهذه من الصغائر. وقسم رتب عليه عقوبة خاصة، كاللعن أو الغضب أو التبرؤ من فاعله أو الحد في الدنيا أو نفي الإيمان وما أشبه ذلك، فهذه كبيرة تختلف في مراتبها.
نعم، وهذا إشارة إلى ضابط الكبائر. والحديث عن الكبائر والإخوة تقدم مرارا وباستفاضة من حيث المعنى، من حيث الأقسام والأدلة على ذلك وغيرها من الأحكام، تقدم هذا في شرح أعلام السنة المنشورة باستفاضة، وكذلك في شرح مقدمة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، من شاء الرجوع فليرجع. نعم.
والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقط، ولذلك
ليعلم
حيث يسأل ليعلم فقط
حيث يسأل
ليعلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم.
هذان السطران فيهما فائدتان: الأولى الباعث على الاستفتاء أو من مقاصد الاستفتاء، وأن المرء عليه أن يسأل ليعمل، إن كان نهيا يجتنب وإن كان فعلا يعمل. والفائدة الثانية أن العمل بالعلم من أسباب البركة فيه، لذلك قال الشيخ خلافا لحال كثير من الناس حيث يسأل ليعلم فقط مجرد العلم، قال ولذلك نقصت بركة علمهم. نعم.
قوله الشرك بالله، ظاهر الإطلاق أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر، وهو الظاهر، لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقا.
نعم. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أين هنا الكبيرة أو المعصية؟ الحلف بالله كاذبا، صحيح؟ أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، الحلف بغير الله صادقا شرك. قال الشيخ: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة ماذا؟ الكذب، فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقا.
والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته.
نعم. تقدم الحديث عن الشرك أيضا باستفاضة في بداية شرح الكتاب القول المفيد، وأيضا عند باب الخوف من الشرك، وسبق شرح كثير من صور الشرك وهيئاته وأبوابه في عدة أبواب عند المؤلف رحمه الله تعالى، وستأتي إن شاء الله أبواب أخرى. نعم.
قوله اليأس من روح الله، اليأس فقد الرجاء.
نعم. اليأس فقد الرجاء، زاد صاحب تيسير العزيز الحميد أيضا قال: فقد الرجاء والأمل من الله فيما يرمه ويقصده. فقد الأمل وفقد الرجاء فيما يريده وفيما يقصده، يفقد الرجاء والأمل من الله جل وعلا والعياذ بالله. نعم.
والروح بفتح الراء قريب من معنى الرحمة، وهو الفرج والتنفيس. واليأس من روح الله من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة.
اليأس من روح الله أي فقد الرجاء والأمل في الله جل وعلا، يقول الشارح من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة. فما هي نتائج اليأس من روح الله؟ لليأس من روح الله نتائج وخيمة أيها الإخوة، منها سوء الظن بالله عز وجل، هذه نتيجة، ومنها قطع الطمع في رحمته تبارك وتعالى، ومنها الاستمرار في الأسباب المانعة من رحمة الله عز وجل، ومنها تسلط الشيطان على اليائس من روح الله عز وجل، ومنها أيضا قطع باب التوبة على اليائس من رحمة الله. كل هذه نتائج سيئة وعوائد وخيمة على اليائس من روح الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله الأمن من مكر الله بأن يعصي الله مع استدراجه بالنعم، قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وظاهر هذا الحديث الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله رأى هذا السائل عنده شيء من الأمن من مكر الله أو اليأس من روح الله، فأراد أن يبين له ذلك.
نعم، وهذه مسألة هنا، هل الكبائر محصورة أو ليست محصورة؟ الجواب غير محصورة. نعم، ونبه على هذا ابن القيم، وإن شئتم فارجعوا إلى الجواب الكافي فيها. نعم،
وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض، فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية.
نعم، وهذه قاعدة في التعامل مع النصوص أيها الإخوة، فإننا نجد في العديد من النصوص يأتي سؤال أي الذنب أعظم، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب، ثم يأتي سؤال آخر يجيب السائل بسؤال أو بجواب آخر وهكذا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض، ماذا يعمل؟ قال: فيحمل كل واحد منها من هذه النصوص على الحال المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الحال وينظر إلى السائل فيجيبه بحسب حاجته، والله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث. نرجع فنقول: تقدم معنا تخريج الحديث وشرحه، يأتي أو تأتي المسألة الثالثة: ما هي دلالة الحديث؟ على ماذا يدل الحديث؟ يدل الحديث على تحريم الأعمال المذكورة، وهي الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وأنها من ماذا؟ من الكبائر، وأنها من الكبائر. المسألة التالية: أين الشاهد من الحديث للباب؟ وعلي، أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وجه الاستشهاد ووجه الدلالة من الآية. أبو عبيد، عندك شيء؟ كيف استنبطنا من الحديث على أن اليأس من روح الله والأمن من مكر الله محرم ولا يجوز؟ علي، عبد الرحمن، أحسنت. وجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من ماذا؟ من كبائر الذنوب، وهذا يدل على المنع والتحريم، والله أعلم.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم، هذا الأثر أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي سمعناه، من جهة تخريجه قال المؤلف ماذا؟ رواه عبد الرزاق، أي في المصنف. عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، أخرجه في المصنف، وأخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره، وأخرجه كذلك الحافظ الطبراني في معجمه الكبير. قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير: وهو صحيح إليه بلا شك، وهو صحيح إليه بلا شك، وكذا صحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. إذن الحديث أو الأثر عفوا من حيث نسبته إلى ابن مسعود ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر أيها الإخوة من حيث الدلالة، من حيث المعنى، ومن حيث الشاهد، ومن حيث وجه الاستشهاد كالحديث السابق، إلا في جمعه، يعني جمع ابن مسعود رضي الله عنه بين قوله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ففيه كلام وسيأتي شرحه عند المؤلف. وأما من حيث المناسبة، مناسبة الأثر للباب، وكذلك مناسبة الحديث أيضا السابق للباب، نقول مناسبة الحديث ومناسبة الأثر، مناسبة حديث ابن مسعود ومناسبة ومناسبة حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومناسبة أثر ابن مسعود للباب أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب لما فيهما من الدلالة على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وعلى وجوب ما يضاد، وعلى وجوب تجنب ما يضاد ذلك من اليأس من روح الله المنافي للرجاء، والأمن من مكر الله المنافي للخوف من الله تعالى. نقرأ كلام الشارح رحمه الله على الأثر.
قوله في أثر ابن مسعود الإشراك بالله: هذا أكبر الكبائر، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق وهو حق الله تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدك، فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله تعالى. قوله الأمن من مكر الله سبق شرحه. قوله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود.
نعم، واضح. هنا قلت لكم يعني وجه أن الحديث يعني فيه جمع بين قوله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهناك أيضا لا يوجد، فهنا جمع بينهما، وذكر أيضا معهما ماذا؟ الأمن من مكر الله. فيقول الشارح رحمه الله تعالى هنا: القنوط من رحمة الله المقصود به في حديث ابن مسعود هنا استبعاد حصول المطلوب، واليأس المقصود منه استبعاد زوال المكروه. نعم، والخلاصة؟
والخلاصة أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب، تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه. وأما الأمن من مكر الله فتجد الإنسان مقيما على المعاصي مع توافر النعم عليه، ويرى أنه على حق فيستمر في باطله، فلا شك أن هذا استدراج.
نعم، تقدم يعني معنى هذا في ما سبق. نعم،
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد سبق تفسيرها. الثانية تفسير آية الحجر، وهي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقد سبق تفسيرها. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وذلك بأنه من أكبر الكبائر كما في الآية والحديث، وتؤخذ من الآية الأولى والحديثين. الرابعة شدة الوعيد في
الوعيد في الآية، ما هو شدة الوعيد في من أمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا الوعيد، الخسران المترتب على الأمن من مكر الله. وشدة الوعيد في الحديث أنه عد الأمن من مكر الله من الكبائر. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط، تؤخذ من الآية الثانية والحديثين.
من الآية، وهي قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فرتب الضلال على هذا العمل وهو القنوط، وهذا وعيد. والحديثان كما تقدم أنهما أن القنوط من جملة الكبائر، فهذا كله يدل على شدة الوعيد. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الباب والتعليق عليه بحمد الله عز وجل. تذكرون أيها الإخوة في بداية يعني التعليق على الكتاب ذكرت لكم من جملة أهمية الباب أن هذا متعلق يعني بمن أو بصنفين: الأول الآمن من مكر الله، والثاني القانط من رحمة الله. وقلت أن يعني طالب العلم والداعية إلى الله ومن له خلطة بمن ابتلي بمثل هذه الأعمال يحتاج إلى هذا الباب حاجة كبيرة. قد جاء عن السلف ما يبين هذا، فمن ذلك ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه، الفقيه المدرك البصير في التعامل مع الناس، في دعوتهم، في مراعاة أحوالهم؟ قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله. الثاني قال: ولم يؤيسهم روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. هذا فعلا يعني يحتاج إليه الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل، وفي حال تواصله مع أمثال هذه الفئات. من غلبه القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى يفتح له باب الرجاء، ومن غلب عليه الأمن من مكر الله ينبه على جانب ماذا؟ الخوف، ولا يجرئه على معصية الله تبارك وتعالى. فالفقيه والبصير حقا هو من اتصف بهذه الصفات في دعوته إلى الله عز وجل وفي نصحه للناس. من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، جاء في بعض الألفاظ ولم يجرئهم على معاصي الله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله عند قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال رحمه الله كلمة عظيمة، قال فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى: وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه، ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. فكلا العملين مذموم وممنوع ومنهي عنه. انتهى كلامه، هذا اللي ذكرت لكم وهو موجود يعني في المجلد 16 صفحة 19. لكم بهذا قد انتهينا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. كم الإقامة أبو عبد الله؟ كم؟ 8 دقائق. هذا السؤال يقول: هل يدخل في القنوط من رحمة الله من بذل الجهد في حصول الرزق مثلا، أو في حصول الشفاء خاصة، ثم يقول: لا سبيل لي إلى ذلك، لعل الله كتب لي أن أبقى كما أنا الآن. هذه العبارة لا سبيل لي إلى ذلك توحي بماذا؟ بوجود الأمل والطمع في فضل الله، أم بفقد الأمل ورجاء ما عنده؟ بفقد الأمل، وهذا لا شك فيه شيء من القنوط من رحمة الله. فليحذر من وقع في هذا من أن يقول: لعل الله كتب لي ذلك سأبقى، لأن هذا ماذا يستدعي؟ هذا الأمر يستدعي، أو قد يدخل في حال السائل أو من يقع له هذا، إلى أن يتوقف عن بذل الأسباب، وهذا خطير جداً، وهو يخالف يعني ما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى في عند قوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأن الواجب على المرء أن يسعى وأن يعمل وأن يجد حتى يصل إلى مراده، والله جل وعلا جعل لكل أمر وقته الذي حدده سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في باب التوكل: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالواجب ترك مثل هذا الأمر والاستمرار فيما جاءت الشريعة بالأمر به. ما الذي جاءت به الشريعة؟ الاستمرار في بذل الأسباب وإعمال أعمال القلوب، يجتهد الإنسان في يعني تحقيقها من التوكل على الله، ومن رجاء ما عنده سبحانه وتعالى، ومن الوثوق في فضله جل وعلا، ولا يعني يطلق هذه العبارات التي قد تفتح عليه من الشر ما لا يخطر بباله، بل مثل هذه الأمور تفرح يعني الشيطان ويتسلط على العبد فيترك ما هو واجب عليه ومطلوب في حقه، والله أعلم. سؤال: ما هي الأسباب المعينة على حسن الظن بالله؟ هذا سيأتي عندنا باب مستقل في ما يتعلق بحسن الظن بالله تبارك وتعالى في آخر الكتاب فيما أحسب، حيث بوب المؤلف رحمه الله تعالى بابا على الآية، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا في حينه بالتفصيل بإذن الله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.